بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، طابت أوقاتك بكل خير. إن إنزال الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا، بل أوحى الله إليه كما أوحى إلى الأنبياء قبله، وفي هذا الإيحاء تبعة عظيمة ملقاة على عاتق الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم من المؤمنين برسالاتهم تجاه البشرية كلها، وهي تبعة ثقيلة بمقدار عظمتها، وعظمتها مستمدة من محور طبيعتها، فالدعوة مرتبطة بأمر رقاب الخلق، بأمر حياتهم ومماتهم، سعادتهم وشقائهم، ثوابهم وعقابهم مرتبط بأمر هذه البشرية جمعاء، التي إما أن تبلغ دعوة ربها وأوامره ونواهيه فتقبل على هذه التعاليم فتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن تبلغ دعوة ربها وتعاليمه فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة، وإما أن لا تبلغ دعوة ربها فتكون لها حجة على ربها وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ. فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وأفضوا إلى ربهم، وقد برأوا ذممهم من هذا الحمل الثقيل، فلم يضنوا بأي جهد لإبلاغ الناس وإيصال الدعوة إليهم، لم يفتروا بليل ولا نهار، ولم يقتصروا على القول والدعوة باللسان، بل كانوا قدوة ممثلة في العمل وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العوائق والعقبات من شبهات تحاك وضلالات تزين للناس المنكر وطغاة يصدون الناس عن الهدى. هذا عمل الأنبياء. فما عملت أنت أيها المؤمن الكريم؟ وماذا عملت أيتها الأخت الفاضلة؟ هل كنتم قدوة للجيل الناشئ بتصرفاتكم ومفاهيمكم؟ هل علمتم الصغير ونصحتم الكبير؟ فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه بعد أن برأ ذمته أمام الله، فهذا لا يعني أن التبعة قد سقطت عن كواهلنا. فواجب الدعوة الثقيل ما زال مشدودا على أعناقنا ولن نستطيع التفلت منه إلا إذا سرنا على نهج وطريق النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكها وأتباعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام، نتحدث اليوم عن حكم البسملة في التلاوة. اتفق العلماء على وجوب البسملة في أول كل سورة إلا سورة التوبة، فلا بسملة فيها اتفاقا. أما الابتداء بأواسط السور فيجوز الإتيان بالبسملة وتركها، واستثنى بعض العلماء سورة التوبة. للبسملة بين السورتين أربعة أوجه، ثلاثة جائزة وواحد ممنوع. أما الأوجه الجائزة فهي أولا قطع الجميع، أي الوقف على آخر السورة والوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة التالية، أي هكذا: وإلى ربك فارغب، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. ثانيا الوقف على آخر السورة ثم وصل البسملة بأول السورة التالية، أي هكذا: وإلى ربك فارغب، بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. ثالثا وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية، أي هكذا.
وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون.
هذه الأوجه الثلاثة الجائزة، وأما الوجه الممنوع هو أن يصل البسملة بآخر السورة ويقف عليها ثم يبتدئ بأول السورة التالية، فهذا هو الوجه الممنوع، لأن البسملة لأوائل السور لا لأواخرها، أي هكذا.
وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون،
فهذا الوجه ممنوع. وأما الأوجه الثلاثة الجائزة تكون بين كل سورتين مرتبتين، كآخر سورة البقرة وأول سورة آل عمران، أم غير مرتبتين كآخر البقرة وأول المائدة مثلا. يستثنى من ذلك سورة التوبة، فليس فيها بسملة، فإذا وصلنا أي سورة قبلها بها فيجوز ثلاثة أوجه. الأول الوقف على نهاية السورة الأولى ثم الابتداء بسورة التوبة دون بسملة، أي هكذا.
إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله.
ثانيا السكت على السورة الأولى، أي قطع الصوت بدون نفس، ثم الابتداء بسورة التوبة دون بسملة، أي هكذا.
إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله.
ثالثا وصل السورة الأولى بسورة التوبة دون بسملة، أي هكذا.
إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله.
أما إذا أراد وصل سورة بعد سورة التوبة بها ففيها وجه واحد وهو الوقف، أي هكذا.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
والآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولاً اقرأ قوله تعالى:
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح.
ولاحظ ما فيه من مدود منفصلة: إنا أوحينا مد منفصل، أوحينا إليك مد منفصل، كما أوحينا مد منفصل أيضا، أوحينا إلى نوح مد منفصل أيضا. والمد المنفصل مد جائز، اخترنا قصر مده على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز باللون البرتقالي إشارة إلى مده حركتين وإلى موقع المد. ثانيا، لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى ورسلا قد، جاء التنوين وبعده حرف القاف، ولذلك لون التنوين بالأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة، والغنة هنا مفخمة لأن حرف القاف حرف استعلاء مفخم، والغنة تتبع ما بعدها في الترقيق والتفخيم. ثالثا، لاحظ حكم الإقلاب عند قوله تعالى حجة بعد، جاء التنوين وجاء بعده حرف الباء، والواجب هنا أن نقلب التنوين إلى ميم نقف عليها بغنة زمنها حركتان، وقد كتبت الميم بلون أخضر إشارة إلى موقع الغنة، فيصير اللفظ هكذا حجة بعد. رابعا، لاحظ حكم الإخفاء في كلمة أنزل، جاءت النون الساكنة وبعدها حرف الزاي، وهو حرف من حروف الإخفاء، والواجب هنا أن نخفي حرف النون بحرف الزاي مع غنة للنون زمنها حركتان من غير تشديد لحرف الزاي، وقد لونت النون باللون الأخضر إشارة إلى الإخفاء وموقع الغنة، ويصير لفظها هكذا أنزل. خامسا، لاحظ النون الخضراء في كلمة جهنم، لونت بالأخضر لأنها نون مشددة تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. سادسا، لاحظ حكم الإدغام بلا غنة عند قوله تعالى من ربكم، النون الساكنة جاء بعدها حرف الراء، وهو حرف إدغام بلا غنة، فالواجب هنا أن ندغم النون الساكنة بحرف الراء وأن يسقط لفظها بشكل كامل، ثم نشدد حرف الراء الذي بعدها ولكن من دون غنة، ولذلك لونت النون الساكنة في مصحف التجويد باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، ووضعت شدة على حرف الراء الذي بعدها. حروف الإدغام بلا غنة هي الراء واللام فقط. نختم لقاءنا معكم في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى وكلم الله موسى تكليما. لو قرأت أخي قوله تعالى وكلم الله موسى لفهمت أن الله قد وقع منه الكلام لموسى، فلما ذكر المصدر تكليما؟ ذكره لأن المعنى يحتمل التكليم المباشر أو عبر جبريل عليه السلام، فلما أتى المصدر تكليما أكد تكليم الله لموسى بحيث لا يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام. أيضا في نفس الصفحة قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، في الآية الكريمة استدراك وإعلاء لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر أخي إلى مقام النبي وشرفه، فالله يخاطبه لئن لم يشهد أهل الكتاب على صدق نبوتك فالله قد شهد بذلك، وشهادة الله خير من شهادتهم، ومن أعظم من الله شاهدا. يقول تعالى أيضا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. تأمل أخي كيف وصف الله الضلال بالبعيد، فما صلة البعد بالضلال؟ ولم لم يصفه بالكبير؟ إن المرء يسير في طريق الضلال، يقطع أشواطا وأشواطا في هذا الطريق، وكلما سار في ركابه غاص في أعماقه وابتعد حتى يغدو في قعر الضلال وأعماقه ويبتعد عن مقره. وفي هذا تبيان لك عن شدة ضلالهم بحيث لا يدرك. يقول تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. في الآية الكريمة: إلا طريق جهنم، هذا الاستثناء فيه تأكيد الشيء بما يشبه ضده. فمثلا تقول: لا خير في الظالم إلا استغلال المظلوم. فعندما أتينا بإلا وما بعدها يشعر المستمع وكأننا نريد أن نستدرك ونمدح الظالم بشيء، ولكن الكلام يتابع تأكيد ذمه. كذلك قوله تعالى: إلا طريق جهنم، فالكلام هنا مسوق للإنذار وفيه تهكم، لأنه استثني من الطريق في قوله: ليهديهم طريقا. وأنت تعلم أن الإقحام لهم في طريق جهنم ليس بهدي، لأن الهدى هو إرشاد الضال إلى المكان المحبوب، وأن لطريق جهنم أن يكون محبوبا. Do-do-do.